بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب تخيير الصبي بين أبويه. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه وقال: يا غلام، هذه أمك وهذا أبوك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما كافر والآخر مسلم، فخيره فتوجه إلى الكافر فقال: اللهم اهده، فتوجه إلى المسلم فقضى له به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في التخيير بين الأبوين، يعني تخيير الصبي بين أبويه وأمه. هذه الترجمة معقودة لمن كان هناك فراق بين الأبوين، وأن الابن يكون مع من هل يكون مع أبيه وأمه، وهذا كما هو معلوم إذا حصل فراقهما، وأما إذا كان معا فليس هناك مجال لمثل هذا، وإنما محل ذلك إذا حصل الفراق، هل يكون مع أبيه أو يكون مع أمه. فإن كان كافرين، فإن كان أحدهما كافرا والآخر مسلما، فإنه يكون مع المسلم ولا يكون مع الكافر، يكون مع المسلم ولا يكون مع الكافر، لأن الكافر ضرر على الولد، والولد يتبع يعني أفضل أبويه دينا الذي كان على دين الحق، هو الذي يكون له حق الولاية عليه، ولا يكون للكافر ولاية على المسلم. ثم أيضا في ولاية الكافر سبب في انحرافه، وسبب في اعتناقه دين ذلك الكافر، كما جاء في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الحديث الآخر: خلقت عبادي حنفاء فأزلتهم الشياطين. فالكافر لا يكون له ولاية على مسلم، وإنما المسلم هو الذي له حق الولاية، هذا إذا كان أحدهما كافر والثاني مسلما، فإنه يكون المسلم سواء كان أبا أو أما، حتى يبقى على دين الفطرة. إذا كان مع المسلم بقي على الفطرة واستمر على دين الفطرة، وأما إذا كان الأب أو الأم يعني من أهل الكفر فإنهما يحرفانه إلى دينهما الباطل ويصرفانه إلى دينهما الباطل. وإذا حصل الفراق بين يعني مسلمين، يعني زوج وزوجة، فإنه إذا كان في حال الصغر وحال الحضانة، فإن الأم هي أولى بالحضانة، الأم أولى بالحضانة من الأب، لأن الصغير الذي بحاجة إلى حضانة أمه أولى به، أولى به من أبيه. ولهذا جاء في بعض الأحاديث: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني إذا كان مطلقة وهي ولدها معها، فتنشئته وتربيته وحضانته يكون على أمه لا يكون على أبيه. أما إذا يعني بلغ سن التمييز فإن البنت تكون مع أبيها إذا كان بقاؤها مع أبيها خيرا. أما إذا كان أبوها سيئا وبقاؤها عنده فإنه يلحقها ضرر، وبقاؤها عند أمه أمها يكون أولى، فإنها تكون مع أمها ولكن أباها أولى إذا كان ليس لا يخشى منه ضرر ولا يخشى منه فساد يعني وضياع يعني لها. والابن يخير بين أبيه وأمه، الابن يخير بين أبيه وأمه، ولكنه عندما يكبر فإنه يكون مع أبيه وهو أولى، لأنه هو الذي يقدر على التنشئة ويقدر على التربية بخلاف الأم. لكن إذا كان البقاء مع الأبي يلحق به سوء ويلحق به ضرر فيقال فيه ما يقال في البنت. كما ورد هذين الحديثين، الحديث الأول عن
أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبويه وقال هذا أبوك وهذا أمك، يعني اختر أيهما شئت ومعلوم أن هذا إن التخيير إنما يكون بعد التمييز لا قبله، لأن يعني إذا كان قبله فالأم أولى به، أولى بالحضانة من الأب، الأم أولى بالحضانة من الأب ما لم تتزوج. أما إذا تزوجت وكانت مع زوج فقد لا يكون بقاؤها أو بقاء الطفل مع زوج أمه يكون مناسبا، وقد يكون مناسبا إذا كان الرجل يعني التزم وقبله أنه يعامله يعني كما يعامل الأب أبناءه فإن ذلك لا بأس به، وإذا بلغ سن التمييز فإن بقاءه مع أبيه أولى إلا أن يكون أباه على حال سيئة. وأما في حال الصغر فالأم يعني أنه دون التمييز كونه مع أمه أولى ما كونه مع أبيه إذا كان بقاؤه مع أمه أولى من كون بقائه مع أبيه، لأن الأم هي التي تقدر على الحضانة وتقدر على القيام بما يلزم الطفل من التنظيف ومن الرعاية لكونها تلازمه وتكون في البيت بخلاف الأب الذي يسافر ويخرج ويدخل. ثم ذكر الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما أو صبيا بين أبويه وأحدهما مسلم والثاني كافر، وأنه لما خير لما قال لأبيه لا قال له اختر فاتجه إلى كافر، قال الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهده، فاتجه إلى أبيه أمه. الكافر هو الأب ولا الأم؟
أحدهما كافر والآخر مسلم.
نعم أحدهما كافر اتجه إلى الكافر وقال اللهم اهده، فاتجه إلى المسلم. معلوم أن الصبي الصغير تخييره وهو يعني يحبو أو طفل صغير هذا ليس عنده إدراك، ولكنه مع أمه لا شك أنه أولى ما لم تكن أمه كافرة ثم الحديث الذي ذكره المصنف فيه ضعف ولكنه جاء من طريقة أخرى يعني مستقيمة، ولكن هذا إذا صح وثبت فإنه يحمل يعني على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يعني لما اتجه إلى الكافر قال اللهم اهده، فاتجه إلى المسلم، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فكون الطفل يخير يعني هو صغير يحبو بين أبيه وأمه الكافر ومسلم يعني الرسول دعا عليه إذا كان صح الحديث، فحصل له ذلك بدعوته صلى الله عليه وسلم أنه انحرف أو اتجه من الكافر إلى المسلم، وهذا لا يقال في حق غيره بل يكون مع المسلم، ويكون الحكم أنه يكون للمسلم مطلقا ولا يكون مع الكافر، لأن الكافر يخشى عليه أن يصرفه عن دين الفطرة الذي هو دين الإسلام إلى دين الكفر، وسواء كان يهودي دين اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو غير ذلك من أصناف الكفر. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن زياد بن سعد
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن هلال بن أبي ميمونة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي ميمونة
وهو
ثقة أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب للترمذي.
عن إسماعيل بن علي
إسماعيل بن إبراهيم بن علي منسوب إلى أمة علي وثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عثمان البتي
وهو صدوق عيب عليه الكتاب الرأي أخرج حديثه
أصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الحميد بن سلمة
عبد الحميد بن سلمة هو
جهول خذه النسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وهو
سلمة الأنصاري صحابي خجره النسائي ابن ماجة.
نعم.
عن جده
جده
لم أجد له ترجمة.
نعم. الحديث جاء من طريقة أخرى عبد الحميد بن جعفر ويعني صحح إسناده ولكن كما قلت يعني متن يعني مشكل إلا أن يقال إن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي استجاب الله دعاءه بأن يهدي الله ذلك الطفل ويتجه إلى المسلم بدل الاتجاه إلى الكافر ومثل هذا يتحقق لغيره فإذا لا يكون للكافر ولاية على مسلم وإنما المسلم هو الذي له الولاية لأنه هو صاحب دين الفطرة وأما الأديان الأخرى فهي منحرفة عن دين الحق ويخشى على الطفل أن ينحرف عن دين الفطرة فيكون على دين الضلال كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نجسانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
الحديث لكن يختلف عن حديث أبي داود
اللي
أشرتم له. قال أبو داود كتاب الطلاق إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبهه وقال رافع ابنتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية وأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخذها. قال البخاري صحيح.
نعم هذا هو بمعنى ذاك أقول هو بمعنى ذاك لكن يعني هو يحمل على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصبيان الصغار ويعني الذي مثل هذا الذي يحبو يعني ما عنده إدراك والرسول دعا وليس كل يملك ما يملك الرسول صلى الله عليه وسلم أو يحصل له مثل ما حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون هذا من خصائصه وإلا فإن الأصل هو أنه لا ولاية لكافر على مسلم. الآيات والأحاديث الدالة على أن الولاية للمسلم ولا تكون لغيره هي التي تقدم على غيرها والحديث إذا صح يحمل على ما ذكرت وهو كون أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
يقول ما الحكم لو
ولا يخير بين المسلم والكافر بل هو للمسلم لا تخير بين المسلم والكافر بل هو للمسلم لأفضلهما دينا ولخيرهما دينا الذي هو دين الإسلام.
يقول ما الحكم لو كان بيت الأم فيه القنوات المحرمة، هل يخير أم يكون الولد لوالده؟
هو يكون مع أحسنهما وأفضلهما، مع أحسنهما وأفضلهما. وإذا كان الطفل صغير يعني يحبو، أقول مثل هذا لا يدرك، يعني هي يعني في رعايته والعناية به. لكن إذا كان يخشى عليه وكان عند أبيه يعني أم أو يعني أحد يقوم برعايته، فإنه يكون مع من هو خير له.
وهذا يقول إذا كان هناك ضرر في بقاء الابن مع الوالد وكذلك بقاؤه مع أمه غير مناسب، فما العمل؟
كما هو معلوم لابد أن يكون للطفل من يرعاه. فإذا كانت أمه يعني ليس عندها يعني شيء محذور يعني يؤدي إلى إبعاده عنها فهي أولى به. وإذا كان الأب أيضا كذلك وفيه أم له، أو الأم لها الأم يعني إذا كانت منحرفة عنده جد لها أم لها جدة يعني جدته من أمه وجدته من أبيه، هي التي تتولاه ما دام صغيرا.
قال رحمه الله تعالى باب الصلح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما.
ثم ذكر باب الصلح. والصلح هو الاتفاق، اتفاق الطرفين المختلفين على ما يتفقان عليه مما يكون فيه تراضيهما، مما يكون فيه التراضي بينهما، بحيث يعني يكون بينهما شيء يتفقان على ذلك الشيء الذي بينهما، إما باقتسامه أو بتنازل أحدهما عن 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 شيء يعني يطالب به وإقرار الآخر بموافقته. فالصلح جائز، لأن الصلح إذا حصل والاتفاق ما في حاجة للقاضي ولا في حاجة للخصومة. عندما يكون الاتفاق بين الطرفين المتنازعين لأن ذلك فيه راحة من الذهاب إلى القضاء. والصلح جائز بين المسلمين، بل مرغب فيه، والصلح خير كما قال الله عز وجل. وإلا صلحا حرم حل حراما أو حل حراما، إلا صلحا يعني حرم حلالا أو حل حراما، فإن هذا لا يجوز، لأن الصلح لابد أن يكون على شيء سائر وعلى شيء مباح، لا أن يكون على أمر محرم بحيث يعني يستحل المحرم أو يحرم الحلال، وإنما يعني في ما يكون سالما من هذا وهذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إلا صلحا حل حراما أو حرم حلالا فإنه لا يجوز الصلح، لأن الصلح لابد أن يكون على أمر سائغ شرعا، على أمر سائغ شرعا وعلى أمر مباح شرعا وأمر جائز شرعا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الصلح جائز من المسلمين. والحديث في إسناده ضعف يعني شديد، ولكنه جاء له طرق يعني يقوي يعني حديث يعني من شواهد يقوي بعضها بعضا، فهو ثابت وصحيح. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما، يعني فإن ذلك غير جائز.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد.
خالد بن مخلد القطواني هو
صدوق له أصحاب الكتب إلا أبا داود في مسند مالك. عن كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف
وهو
ضعيف، وابو بخاري بن القراه وابو داود والترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن ابيه
وهو
مقبول، وابو بخاري بن القراه وابو داود والترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن جده
رضي الله عنه صدره
قال تعليقا ابو داود والترمذي ابن ماجه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الحجر على من يفسد ماله. قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقدته ضعف وكان يبايع، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع، فقال إذا بايعت فقل ها ولا خلابة.
ثم ذكر باب الحجر على
من يفسد ماله.
الحجر على من يفسد ماله، الحجر يعني منعه من التصرف في ماله، لأنه يترتب عليه ضياعه وإتلافه. ومن المعلوم أن المحجور عليهم يختلفون، منهم من يكون كما جاء في هذا الحديث عنده شيء من العقل ولكنه يعني عنده غفلة وعنده عدم خبرة وعدم معرفة، وأنه يحصل خداعه ممن يريد الخداع، ومنهم من يكون لا عقل له، فهذا هو الذي يعني لا يجوز بحال من الأحوال أن يتصرف يعني في شيء من المال لأن عقله مفقود، أما هذا عنده عقل ولكن فيه خلل وفيه نقص. فكان أورد هذا الحديث أن رجلا كان في أن رجلا كان
هذه صلى الله عليه وسلم في عقدته ضعف،
كان في عقدته ضعف يعني في كلامه عنده ضعف، فجاء أهله وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه، أن يمنعه من التصرف في ماله أو يعذلهم في منعه من التصرف في ماله، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاه ونهاه عن التصرف وعن البيع والشراء، وقال إنه لا يقدر أن يصبر عن البيع والشراء لأنه ألف ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم تركه وقال إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، يعني حتى يعرف من يبايعه ومن يعامله لأن عنده شيء من النقص فيراعي حاله، وأيضا يحذر من أن يحصل منه شيء يترتب عليه أنه يرد عليه البيع وأنه يعاد عليه البيع بسبب أنه خدعه أو أنه عامله معاملة يعني بسبب ضعفه، فيترتب على ذلك أنه يرد عليه البيع ويعاد عليه ما باعه. فإذا قال لا خلابة إلى خديعة فإن من يقول له هذه الكلمة يتنبه له، لا سيما إذا كان أيضا لسانه فيه شيء من العقدة وشيء من عدم الانطلاق وشيء من عدم الانضباط، فإنه إذا قال هذه الكلمة يتنبه له من يبايعه. نعم.
إذن لم يحجر عليه،
هذا ما حجر عليه.
نعم. فمناسبة للترجمة الحجر على من يفسد ماله،
يعني هذا الذي يفسد ماله ويضيعه ويتلفه هذا هو الذي يعني يحجر عليه لكونه يعني سفيها، أما إذا كان عنده شيء من العقل مثل هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يستمر على ما هو عليه، ولكن يقول لا 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 خلابة لا لا خلابة. نعم.
قال حدثنا أزهر بن مروان
هو
صدوق رواه الترمذي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الأعلى
عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد عن قتادة
سعيد بن أبي حروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب، وقتادة بن دعامة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس بن مالك.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ بن عمرو رضي الله عنه، وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، وكان لا يزال يغبن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له إذا أنت بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار 3 ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فرددها على صاحبها.
ثم ذكر هذا الحديث يعني في قصة ذلك الرجل الذي أصابته آمة وهي شجة في رأسه يعني وصلت إلى أم الدماغ وهي القشرة التي تغطي المخ يعني لأنها يعني شديدة حيث كسرت العظم وصلت إلى يعني الدماغ ولم يبقى إلا الغشاء الذي عليه فصار في ذلك شيئا من الخلل وشيئا من النقص وكان يعني يبيع ويشتري ويعني ولا يستطيع أن يترك البيع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بيعت فقل لا خلابة إذا بيعت فلا خلابة لأنه يعني كان يغبن أنه كان يغبن يعني بمعنى أنه يزيد عليه يعني أو يزاد عليه في السلعة لعدم خبرته وعدم فهمه وإدراكه ثم قال أنت بالخيار يعني ثلاثا يعني بعد ذلك يعني ثلاثة أيام إن أردت أن تبقي على ما حصل من الشراء وإلا فرجعها إلى صاحبها لأنه قال عند ذلك هذه الكلمة التي تدل على ضعفه فيكون ذلك الذي غبنه وزاد عليه لهذا المغبون أن يرجع وأن يعيد ما اشتراه إلى, إلى, إلى حدود ثلاثة أيام. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق صديق أخرج أبو خالد تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن محمد بن يحيى بن حبان
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
قال هو جدي منقذ بن عمرو وكان رجلا.
نعم وكان
رجلا قد أصابته آمة.
وش صار جدي وش من هو؟
ما له ترجمة. منقذ لم أجد له ترجمة.
نعم.
يكون صورة مرسل.
نعم.
يقول أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه.
يعني لسانه تغير يعني مثل ذاك اللي مر فيه عقدة يعني تغير لسانه يعني من نطق الكلام يعني ما هو إنسان طبيعي في التكلم طبعا أثرت على لسانه وعلى كلامه.
قول الشارح قال أكثر أهل العلم وهذا خاص بهذا الرجل وحده ولا يثبت لغيره الخيار بهذه الكلمة
يعني الأصل إذا ثبت الحديث فليس هناك يعني تخصيص إلا بدليل.
يقول إذا كان الرجل مغبونا في البيع فله الخيار مطلقا فعلى هذا ما الفائدة من قوله لا خلابة؟
لا إذا كان أنه الخيار له مطلقا كيف يقول له مطلقا يعني بوقت طويل لابد أن يكون في وقت قريب ما يأتي بعد مدة طويلة ويقول أنا خلاص مغبون وإنما الغبن يتبين في أول الأمر ومن المعلوم أنه قد يغبن الإنسان يعني الذي لا يعرف الأسعار إنسان لا يعرف الأسعار قد يغبن لكن هذا غبنه بسبب ضعفه ما هو بسبب جهله بالأسعار أو جهله بالبيع والشراء وإنما هذا بسبب ضعفه بسبب هذه الشجة التي حصلت له وأثرت عليه.
يقول الأخ ألا يلحق هل يلحق بالترجمة الحجر على من يفسد أديان وعقائد الناس؟
لا شك أن الذي يفسد يعني مثل ما قال ربيعة يعني في من يفتي ويغر الناس قال ولا بعض من يفتي أولى بالسجن من السراق.
وهذا قريب منه يقول هل لولي الأمر أن يحجر على المتعالمين ممن
له أن يمنع يعني الفتوى ممن ليس أهلا لها.
قال رحمه الله تعالى باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه وتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك يعني الغرماء.
باب
تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه.
باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه يعني الإنسان الذي هو مدين وأصحاب الديون يطالبون وليس عنده سداد فإنه يعني يحكم بإفلاسه ويعني إذا كان عنده أشياء يعني فإنها تباع وتكون للغرماء. وأورد هذا الحديث الذي فيه أن رجلا كان يعني اشترى ثمارا فكان أصيب بها يعني من خسر وصار عليه ديون يعني بسبب ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا عليه فتصدقوا عليه ولم يبلغوا ذلك وفاء دينه فقال للغرماء خذوه وليس لكم إلا ذلك يعني ليس لكم إلا ذلك لا يعني ذلك أن هذا هو حقهم بل حقهم باق في ذمته ولكن هذا هو الذي أمكن أن يسدد عنه أو أمكن أن يقضى عنه وإلا فإن الدين باق في ذمته ولا يسقط بكونه معسرا لأن المعسر نظيره إلى ميسرة كما قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظيره إلى ميسرة إلا إذا تنازل صاحب الدين عن حقه فهذا هو الذي أرشد الله عز وجل بقوله بعد هذا وأن تصدقوا خير لكم يعني أنكم تصدقون على صاحب الدين الذي أنظرتموه تصدق خير من الإنظار لأن الإنظار يعني الدين باق في ذمته والتصدق عليه بالدين كله أو بعضه وذلك بإسقاطه لا شك أنه خير لا شك أنه خير وأنه أفضل وأولى من الإنظار لكن إذا لم يحصل تصدق فالإنظار هو الذي لا بد منه ليس أمامه إلا الإنظار وإن كان ذو عسرة فنظرت إلى ميسرة. فإذا الحديث هذا ليس فيه بيان أن الغرماء سقطت حقوقهم وأنه ليس لهم إلا هذا الذي صدق عليه وهو بعض حقهم وإنما ليس لهم مطالبته أو إيذائه ليوفيهم وهو لا يقدر وإنما يأخذون هذا الموجود والباقي باقي في ذمته والباقي من الدين هو باق في ذمته. نعم
لكن صورة ما حصل لهذا الرجل أصيب رجل في ثمار ابتاعها
يعني كأنه اشترى ثمار ولكنها كسدت أو تغيرت أو تضررت أو حصل يعني لها يعني شيء أضر بها بحيث أنها ما استفاد من هذه الثمار التي ابتاعها فيعني فصار مدينا للناس فصار عليه ديون للناس فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتصدق عليه.
لأني وجدت من يستدل بهذا الحديث على رد وضع الجوائح يقول هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غرمه ولم يقل للبائع رد المال.
هذه مسألة أخرى يعني يمكن أن هذا حصل يعني بعد أخذ تلك الثمار وأنه حصل لها يعني آفة أو حصل لها مصيبة أو حصل يعني سرقة أو حصل شيء انقضى عليها يعني ليس بلازم أن يكون هذا في وهي على رؤوس النخل.
الترجمة باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه.
نعم والبيع عليه يعني إذا كان له شيء وهذا ما له شيء ليس له شيء والمعدم كما هو معلوم يعني يحجر عليه يعني ما بحوزته وما بيده فإنه يباع ويوفى به الغرماء يعني ما عنده من الحقوق ما عنده من الأموال فإنها تباع وتسدد للدائنين ولهذا جاء بعد ذلك الأحاديث التي فيها من وجد متاعه عند رجل قد أفلس هو أحق به من الغرماء، يعني معناه أن ما بحوزته يكون للغرماء، ولكن من كان له عين معينة وجدها فإنه أحق بها من الغرماء، لا يكون بعضها للغرماء كلها له.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شبابه،
شبابه بن سوار ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الليث بن سعد
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن بكير بن عبد الله بن الأشج
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عياض بن عبد الله بن سعد
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي سعيد الخدري. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سلمة المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع معاذ بن جبل من غرمائه ثم استعمله على اليمن، فقال معاذ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلصني بمالي ثم استعملني.
ثم ذكر هذا الحديث في قصة معاذ وأنه كان عليه غرماء، يعني غرماء يعني يطلبونه، يعني وكان كريما وكان كثرت عليه الديون، فالرسول عليه الصلاة والسلام باع الأشياء التي عنده وأوفى بها الغرماء ثم استعمله يعني على 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 العمل ليحصل شيئا ليؤدي الشيء المطلوب منه ويحصل بذلك أجرا أو يحصل شيئا يعني يستفيد منه هو أهله بعد أن ذهب ما عنده للغرماء. والحديث في إسناده ضعف، ولكن الحجر على المفلس وبيع يعني ما عنده أو إعطاء الغرماء مما عنده يعني هذا صحيح وثابت، لكن قصة معاذ فيها ضعف أو إسنادها فيها ضعف.
قال حدثنا محمد بن بشار
الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي عاصم
وهو الضحاك النخلة هو ضحاك النخلة النبيل ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عبد الله بن مسلم بن هرمز
وهو
ضعيف وجاب البخاري في المفرد وابو داود في المراسيل والترمذي وابن ماجه، عن سلمة المكي
وهو
مقبول وجاب البخاري في المفرد وابن ماجه، عن جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى: باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد جميعا عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره.
ثم ذكر باب
من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس.
من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس يعني فما الحكم؟ يعني معناه أنه يستحقه هو وحده ولا يكون أسوة الغرماء، لأن المفلس إذا حجر عليه فإنما بحوزته يوزع على الغرماء، يباع ويوزع الغرماء، لكن يستثنى من ذلك من كانت سلعته موجودة بعينها، لأن يكون مثلا باعه ناقة ثم حجر عليه الناقة موجودة، هي نفسها الناقة التي باعها عليه موجودة، فإنه يستحقها وحده، يستحقها وحده، ما حد يشارك فيها أو تباع وتوزع على الغرماء، لأنه ما دام نفس العين التي تخصه موجودة فإنه أحق بها من غيره، أحق بها من غيره. وجاء في بعض الروايات أنه إذا لم يستوفي شيئا من الثمن، يعني إذا كان استوفى شيئا من الثمن يعني معناها أنها ليس مثل الإنسان الذي لم يستوفي شيئا، لأنه ما أخذ حقه وأخذ الناقة لكن إذا كان دفع شيئا أو وصل إليه شيء وإنما بقي عليه يعني شيء قليل أو كثير فإن هذا يختلف الحكم فيه، فإن هذا يكون مثل الغرماء لأنه وصل إليه بعض حقه، وصل إليه بعض حقه فيكون الباقي هو مثل غيره. أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وجد متاعه عند رجل قد أفلس، وكلمة رجل هذه لا مفهوم لها لأن المرأة كذلك، وكما مر مرارا أنه يأتي ذكر الرجال في الحديث ويأتي ذكرهم في التراجم، وليس مقصود أن لذكر الرجل مفهوم بأن المرأة تخالفه بالحكم، فالأصل هو التساوي بين النساء والرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء شيء يخص الرجال أو شيء يخص النساء فيصار إلى الأدلة الدالة على التخصيص لهؤلاء للرجال أو للنساء. أما إذا كان ليس هناك شيء يدل على التخصيص فالأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، ولكنه يأتي ذكر الرجال لا لأن لهم للرجل مفهوم، ولكن لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، الغالب أن الخطاب مع الرجال، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان مصوم فليصوم، كذلك المرأة التي كانت من عادة تصوم الاثنين والخميس وصادف يوم الخميس أو الاثنين يوم 30، الرجل والمرأة سواء في ذلك الحكم، ولكن لكون الرجال غالب أن الخطاب معهم جاء التنصيص على الرجل في قوله إلا رجلا يعني مثله المرأة. فهنا من وجد المتاع عند رجل قد أفلس، إذا كان أيضا وجد المتاع عند امرأة قد أفلس الحكم واحد.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة قال وحدثنا محمد بن رمح،
محمد بن رمح المصري ثقة أخرج حديث مسلم وابن ماجه،
عن الليث بن سعد جميع
أخرج أصحاب كتب،
جميعا عن يحيى بن سعيد
الأنصاري ثقة أخرج أصحاب كتب،
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب، نعم. عن عمر بن عبد العزيز
رضي الله عنه ثقة أخرج له
أصحاب الكتب،
نعم.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي هريرة،
نعم،
يحيى بن سعيد عن أبي بكر عن عمر عن أبي بكر.
هؤلاء كلهم تابعيون، لأن يحيى بن سعيد من صغار التابعين، يحيى وعمر ويحيى
يروي عن أبي بكر بن محمد عمر،
ذاك يروي عن عمر وأبو بكر، هؤلاء يروي من التابعين في إسناد واحد.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن أيما رجل ابتاع سلعة من رجل وقد وجده قد أفلس ووجد يعني سلعته بعينها فهو حق بها إذا لم يكن قبض من ثمنها شيئا، وإن كان قبض منها شيئا فهو أسوة غرماء، يعني لأنه وصل إليه بعض حقه فإذا تكون تلك السلعة له ولغيره. أما إذا كان لم يقبض شيئا وإنما الدين في ذمة المشتري والسلعة موجودة بعينها فإنه يستحقها إذا كان لم يقبض شيئا، وإن كان قد قبض يعني شيئا من ثمنها فهو أسوة غرماء، بمعنى أنها تباع ثم تقسم على الغرماء وهو أحد منهم على حسب النسبة، بالنسبة للديون لأنهم يتفاوتون في الديون، والقسمة بينهم إنما هي على حسب الديون، فقد تغطى الديون وقد تنقص، ولكن كل يعني يصل إليه بنسبة حقه. يعني ليست القضية بأن يعطى كل كما يريد، وإنما على حسب نسبته. ما كان نصيبه من الدين كثيرا فيكون له نصيب كثير من هذا الذي يوزع، ومن كان نصيبه قليل يعطى يعني قليل، لأنه تجمع الحقوق ثم توزع أو يوزع الموجود على حسب نسبها. فمن كان دينه كثيرا يأخذ شيئا كثيرا، وما كان دينه قليل يأخذ شيئا قليلا، يعني على حسب النسبة. ثم هنا ذكر البيع وأنها خرجت منه ببيع، والحديث الأول عام سواء كان ببيع أو غير بيع، وجد سلعته عند رجل قد أفلس فإنه أحق بها، وهذا حصل عن طريق البيع، وهذا يدخل تحت القاعدة التي هي إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام، يعني لا يقصر الحكم على البيع، وإنما العام يعني شامل، ولكنه قد ذكر بعض أفراده، فذكر بعض الأفراد لا يخصص العام ويقصر حكمه عليه، بل العام باق على عمومه، ويكون الخاص هذا ذكر مرة على مع أنه داخل ضمن غيره، وذكر مرة على أنه منصوص عليه، لكن التنصيص عليه لا يقصر حكم العام عليه. وهذه قاعدة مشهورة، إفراد وفرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام ولا يقصر حكمه عليه، بل يبقى على عمومه. ثم أيضا فيه ذكر الرجل مرتين في الحديث، أيما رجل وجد متاعه عند رجل، وهذا مثل الذي قبله، يعني أيما رجل أو امرأة وجد متاع عند رجل أو امرأة، فإن الحكم واحد ولا فرق بين الرجال والنساء.
قال حدثنا هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش.
إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين.
نعم. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
موسى بن عقبة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
إذن هنا يروي عن غير أهل بلده.
نعم.
عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن
الزهري أبي محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث.
نعم. عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضيا بالمدينة قال جئنا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مات أو أفلس فصاحب
المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه،
أحق بالمتاع إذا وجده بعينه. هذا الحديث مثل الذي قبله لأنه في ذكر الموت مع الإفلاس، يعني أفلس يعني هو موجود أو مات وعليه دين، فيعني ذكر هنا أنه من وجد سلعته أو وجد متاعه عند رجل قد مات أو أفلس فإنه أحق من الغرماء بسلعته، أحق من الغرماء بسلعته. وهذا فيه التسوية بين الحياة والموت، وأن من وجد سلعته عند رجل قد مات وهي من ماله ومن تركته فإنه أحق بها من غيره، كما أنه أحق بسلعته عند الرجل الذي قد أفلس. ويمكن أن يقال أن هناك فرق بين حال الإفلاس وحال الموت، لأن المفلس على قيد الحياة ويمكن أن يحصل يعني شيء له يعني أو يحصل شيء من السداد. وأما الذي قد مات قد انتهى ولا يجب على ورثته أنهم يقضون ديونه, لا يجب على ورثته يقضون ديونه, فقد يعني يضيع حقه. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي
هو
صدوق في البخاري والترمذي والنسائي بن ماجة.
نعم.
وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي
وهو الملقب دحيم ثقة أخرج له
البخاري وابو داود والنسائي بن ماجة. عن ابن أبي فديك
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
صدوق
أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن أبي ذئب
وهو محمد بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع
وهو مجهول
مجهول الحال.
نعم.
أبو داود بن ماجة.
نعم.
عن ابن خلدة الزرقي
هو
عمر ثقة أخرج أبو داود بن ماجة.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا اليمان بن عدي قال حدثني الزبيدي محمد بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة
أقول هو محمد الوليد في النسخة الأخرى وهو محمد الوليد وليس محمد عبد الرحمن.
إذن حتى الزبيدي يصير الزبيري.
لا زبيدي عندك وين زبيري
الزبيدي
أي هو زبيدي. نعم في الزبيري. لا هو الزبيدي.
قال حدثنا الزبيدي محمد بن الوليد قال عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو رسول الله. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا اليمان بن عدي قال حدثني الزبيدي محمد بن الوليد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة للغرماء.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ
مات وعنده مال
وعليه وعنده مال وعنده مال
وعنده مال امرئ بعينه
وعنده مال امرئ بعينه يقتضى منه او لم يقضي فهو اسوة الغرماء. لان يعني هذا يتعلق بالموت, واذا كان قد وجد يعني متاعه يعني بعينه سواء اقتضى او ما اقتضى فانه يكون اسوة الغرماء, يعني لا يختص به مثل ما كان في الحياة في التفليس, وإنما يعني يكون هو غيره. والفرق بين حالة الحياة وحالة الموت أن حالة الحياة في أمل أن حقه يصل إليه لأنه موجود على قيد الحياة, يعني يكدح ويحصل وقد يرزقه الله عز وجل فيسدد بقية ديونه. وأما إذا كان قد مات خلاص انتهى ما عنده الذي خلفه وليس هناك ولا يلزم الورثة أن يقوموا بتسديد ديونه. فهناك فرق بين حالة الحياة وبين حالة الموت, ولهذا سوى بين من اقتضى ومن لم يقتضي, سواء اقتضى أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء, لأن الأمر انتهى وليس هناك إلا هذا الموجود, فإذا يشتركون فيه ولا يختص به أحد يختص به دون أحد. ولهذا مر في الحديث السابق إذا كان قد اقتضى فإنه يعني يكون أسوة الغرماء, وإذا كان لم يقتضي فإنه كان يكون خاصا به يعني في حال التفليس. نعم.
كان الآن ما يعارض ما قبله
وش اللي قبله؟
أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه.
لا في الحديث الآخر اللي تصل اللي بعده
هذا اللي قرأنا آخر شيء.
لا اللي قبل هذا
أيما رجل باع
الذي فيه قضى ولا
لا هذا واضح لديه, لكن السؤال على رجل مات أو أفلس.
نعم.
مات.
نعم.
وصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه.
نعم. إذا وجده بعينه وش بعده؟ لا فيه قضى
لا هذا
هذا آخره نعم هذا يفيد بأنه يعني ولكن في بعض العلماء فرق بين حالة الحياة والموت بأن حالة الحياة في مجال للسداد ولهذا يختص به في يعني وفي حالة الموت ليس في مجال ولهذا يشترك فيه الغرماء.
قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي
صدوق أخرج له
وداود النسائي بن ماجه عن اليمان بن عدي
وهو
لين الحديث غير ابن ماجه عن الزبيدي محمد بن الوليد
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب إلا
ترمذي
عن
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب كتب.
قال رحمه الله تعالى باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. بالنسبة للمفلس ماذا يباع من أمتعته؟ يقول هل المفلس يحجر عليه على ماله لصالح الغرماء ويبقى له ما يكفيه لنفقته؟
نعم ما يكفيه لنفقته وأيضا يعني أثاثه الذي لا بد منه وبيته الذي هو فيه مسكنه الذي هو فيه وإنما الأمور الأخرى التي هي خارجة عن الأشياء التي لا بد منها له.
ذكرتم مسألة الدين و قضاء الدين عن الميت لو عدتم القول
نعم قضاء الورثة أو قضاء الأقارب الدين عن الميت ليس بواجب عليهم يعني إن قضوا فهو خير وهذا من البر والإحسان وإلا فإنه لا يجب على أقارب الميت أن يقضوا دينه سواء كان لله أو للآدميين إن فعلوا ذلك فهم محسنون وإن لم يفعلوا ذلك فليس بواجب عليهم ولهذا فرق بين حال الإفلاس وحال الموت لأن الإفلاس الرجل موجود وقد يسر الله له شيء من الرزق وشيء من المال فيوفي أصحاب الديون وأما من مات فإنه قد انتهى ليس عنده إلا ما هو موجود والورثة لا يلزمهم أو الأقارب لا يلزمهم أن يسددوا ديون الميت ولا كذلك أيضا لا يجب عليهم أن يقضوا ما عليه من حق الله عز وجل مثل الصيام أو الحج وإنما إن تبرعوا وأحسنوا فذلك خير وإلا فإنه لا يجب عليه.
لأن بعض الأخوة جاء أتى بأسئلة يعني فهم أن على الإطلاق أنتم تتكلمون عن المفلس اللي لم يدع وإرثا أنتم تتحدثون عن المفلس اللي ليس له تركة
الذي مات
أي
الذي مات
نعم
الذي ليس له يعني ليس له لأن التركة إذا كان موجودة فالدين مقدم على الميراث
فاستدل بعض الأخوة يقول من بعد وصية يوصي أو زي فكيف الشيخ يقول ما عليهم قضاء؟
لا ما عليهم قضاء يعني من مالهم يعني ما يقضون الديون من مالهم أما إذا كان الإنسان يعني عنده شيء يقدم الدين على الميراث وإن كان ما عنده شيء أصلا فالورثة لا يلزمهم لكن حيث يكون موجود فإن الورثة مقدمون على غيرهم الديون قضاء الديون مقدمة على الورثة الميراث.
يقول في مسألة الحضانة لو كان أحد الأبوين مجوسيا والآخر نصراني فما العمل؟
لا شك النصراني أولى من المجوسي لأن من أهل الكتاب مقدمون على غيرهم ولهذا يجوز أكل طعامهم ويجوز نكاح نسائهم فهم يعني خير وأحسن من أولئك وإن كان كلهم كفار وكلهم في النار لكن بعض شرهم بعض.
يقول استدان مني رجل مبلغا من المال لمدة معينة ولم يفي بسداد هذا المبلغ في الوقت المحدد، وكلما طالبته كان يتهرب مني وحصلت على سلعة ذات قيمة له فبعتها دون رضاه وأخذت جزءا من حقي، فما الحكم؟
هذا إذا كان البيع يعني بيع يعني هو الحق أو يعني تستحقه، يعني الإنسان قد يبيعها بأقل مما تستحق من أجل أنه يأخذ حقه، وهذا يعني ضرر، يعني لا يجوز، يعني إذا باع يبيعها بالسعر المناسب. وهذه يسمونها مسألة الظفر الذي ذكرتها لكم قريبا في قصة هند امرأة أبي سفيان التي قال خذي ما يكفيك ولدك بمعروف. فإذا كان يعني ظفر بشيء وأخذ حقه فإن له ذلك، لكن إذا كان باعها بأقل من ثمنها فإن الواجب عليه اعتبار أنها أن قيمتها هي قيمة التي تستحقها. نعم.
يحرص بعض الناس على أن يكون عقد القران في المسجد، فما حكم ذلك؟
ما نعلم دليل يدل على يعني على استحبابها وعلى يعني يكون في المسجد. يكون في أي مكان عقد القران يكون في أي مكان، ولا نعلم أي شيء يعني يدل على أن عقده في المسجد مستحب.
يقول
الجواز جائز في كل مكان.
يقول امرأة نذرت لو شفى الله مريضها أن تذبح شاه وقد شفى الله مريضها، فهل يجوز أن يقوم بإيفاء هذا النذر الزوج؟
نعم يجوز أن يكون يتحمل عنها أو يقوم به عنها، لا بأس بذلك إذا كانت وافقت له أو أذنت له.
مع العلم يقول بأنها قادرة وعندها مال.
والله على كل يعني يجوز، أقول يجوز، لكن كونها تفعل هذا بنفسها لا شك أنه أولى، لكن يجوز أن إذا أذنت له أو وافقت له أنه يقوم بذلك.
هل يجوز للإنسان أن يستدين لإكرام ضيوفه أم الأولى عدم فعل ذلك؟
التكلف، الاستدانة للتكلف هذا ما ينبغي، وأما كونه يعني ما عنده شيء ويستدان لشيء ليس فيه تكلف هذا لا بأس به، أقول لا بأس بذلك، إن يكون إنسان في وقت من الأوقات ما عنده شيء ولكن سيأتيه فأراد في الحالة الراهنة أنه يحصل من غيره يعني قرضا بحيث يوفيه بعد يعني بعد في الوقت الذي ينتظر فيه وصول شيء إليه، فإن هذا لا بأس به، لكن ما ينبغي أن يستدين من أجل أن يتكلف تكلفا عظيما وأن يأتي بشيء يعني زائد الذي هو تكلف، هذا ما ينبغي.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب تخيير الصبي بين أبويه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه وقال: يا غلام هذه أمك وهذا أبوك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما كافر والآخر مسلم، فخيره فتوجه إلى الكافر فقال: اللهم اهده، فتوجه إلى المسلم فقضى له به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في التخيير بين الأبوين، يعني تخيير الصبي بين أبويه وأمه. هذه الترجمة معقودة لمن كان هناك فراق بين الأبوين، وأن الابن يكون مع من، هل يكون مع أبيه وأمه؟ وهذا كما هو معلوم إذا حصل فراقهما، وأما إذا كان معا فليس هناك مجال لمثل هذا، وإنما محل ذلك إذا حصل الفراق، هل يكون مع أبيه أو يكون مع أمه. فإن كان كافرين، فإن كان أحدهما كافرا والآخر مسلما، فإنه يكون مع المسلم ولا يكون مع الكافر، يكون مع المسلم ولا يكون مع الكافر، لأن الكافر ضرر على الولد، والولد يتبع يعني أفضل أبويه دينا الذي كان على دين الحق، هو الذي يكون له حق الولاية عليه، ولا يكون للكافر ولاية على، ولا يكون للكافر ولاية على المسلم. ثم أيضا في ولاية الكافر سبب في انحرافه، وسبب في اعتناقه دين ذلك الكافر، كما جاء في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الحديث الآخر: خلقت عبادي حنفاء فأجزلتهم الشياطين. فالكافر لا يكون له ولاية على مسلم، وإنما المسلم هو الذي له حق الولاية، هذا إذا كان أحدهما كافر والثاني مسلما، فإنه يكون المسلم سواء كان أبا أو أما، حتى يبقى على دين الفطرة. إذا كان مع المسلم بقي على الفطرة واستمر على دين الفطرة، وأما إذا كان الأب أو الأم يعني من أهل الكفر فإنهما يحرفانه إلى دينهما الباطل ويصرفانه إلى دينهما الباطل. وإذا حصل الفراق بين يعني مسلمين، يعني زوج وزوجة، فإنه إذا كان في حال الصغر وحال الحضانة، فإن الأم هي أولى بالحضانة، الأم أولى بالحضانة من الأب، لأن الصغير الذي بحاجة إلى حضانة أمه أولى به، أولى به من أبيه. ولهذا جاء في بعض الأحاديث: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني إذا كان مطلقة وهي ولدها معها، فتنشئته وتربيته وحضانته يكون على أمه لا يكون على أبيه. أما إذا يعني بلغ سن التمييز فإنه فإن البنت تكون مع أبيها إذا كان بقاؤها مع أبيها خيرا، أما إذا كان أبوها سيئا، أبوها سيئا وبقاؤها عنده فإنه يلحقها ضرر، وبقاؤها عند أمها يكون أولى، فإنها تكون مع أمها، ولكن أباها أولى إذا كان ليس لا يخشى منه ضرر ولا يخشى منه فساد يعني وضياع يعني لها. والابن يخير بين أبيه وأمه، الابن يخير بين أبيه وأمه، ولكنه عندما يكبر فإنه يكون مع أبيه، يكون مع أبيه وهو أولى، لأنه هو الذي يقدر على التنشئة ويقدر على التربية بخلاف الأم. لكن إذا كان البقاء مع الأبي يلحق به سوء ويلحق به ضرر، فيقال فيه ما يقال في ما يقال في البنت. ثم ورد هذين الحديثين، الحديث الأول عن
أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبويه وقال: هذا أبوك وهذا أمك، يعني اختر أيهما شئت، اختر أيهما شئت. ومعلوم أن هذا إن التخيير إنما يكون بعد التمييز لا قبله، لأن يعني إذا كان قبله فالأم أولى به، أولى بالحضانة من الأب، الأم أولى بالحضانة من الأب ما لم تتزوج، أما إذا تزوجت وكانت مع زوج فقد لا يكون بقاؤها أو بقاء الطفل مع زوج أمه يكون مناسبا، وقد يكون مناسبا إذا كان الرجل يعني التزم وقبله أنه يعامله يعني كما يعامل الأب أبناءه، فإن ذلك لا بأس به، فإن ذلك لا بأس به. وإذا بلغ سن التمييز فإن بقاءه مع أبيه أولى، إلا أن يكون أباه على حال على حال سيئة. وأما في حال الصغر فالأم يعني أنه دون تمييز، فكونه مع أمه أولى من كونه مع أبيه إذا كان بقاؤه مع أمه أولى من بقائه مع أبيه، لأن الأم هي التي تقدر على الحضانة وتقدر على القيام بما يلزم الطفل من التنظيف ومن الرعاية لكونها تلازمه وتكون في البيت، بخلاف الأب الذي يسافر ويخرج ويدخل. ثم ذكر الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما أو صبيا بين أبويه وأحدهما مسلم والثاني كافر، وأنه لما خير لما قال لأبيه لا قال له اختر، فاتجه إلى كافر، قال الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذا، فاتجه إلى 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 أبيه أمه. الكافر هو الأب ولا الأم؟
أحدهما كافر والآخر مسلم.
نعم أحدهما كافر، إنه اتجه إلى الكافر وقال اللهم هذا، فاتجه إلى المسلم. معلوم أن الصبي الصغير تخييره وهو يعني يحبو أو طفل صغير هذا ليس عنده إدراك، ولكنه مع أمه لا شك أنه أولى ما لم تكن أمه كافرة، ما لم تكن أمه كافرة. ثم الحديث الذي ذكره المصنف فيه ضعف، ولكنه جاء من طريقة أخرى يعني مستقيمة، ولكن هذا إذا صح وثبت فإنه يحمل يعني على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يعني لما اتجه إلى الكافر قال اللهم اهده، فاتجه إلى المسلم، فهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. فكون الطفل يخير يعني هو صغير يحبو بين أبيه وأمه الكافر ومسلم، يعني الرسول دعا إذا كان صح الحديث، فحصل له ذلك بدعوته صلى الله عليه وسلم أنه انحرف أو اتجه من الكافر إلى المسلم. وهذا لا يقال في حق غيره، بل يكون مع المسلم، ويكون الحكم أنه يكون للمسلم مطلقا ولا يكون مع الكافر، لأن الكافر يخشى عليه أن يصرفه عن دين الفطرة الذي هو دين الإسلام إلى دين الكفر، وسواء كان يهودي دين اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو غير ذلك من أصناف الكفر. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن زياد بن سعد
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن هلال بن أبي ميمونة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي ميمونة
وهو
ثقة أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب للترمذي.
عن إسماعيل بن علي
إسماعيل بن إبراهيم بن علي منسوب إلى أمة علي وثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عثمان البتي
وهو صدوق عيب عليه الكتاب الرأي أخرج حديثه
أصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الحميد بن سلمة
عبد الحميد بن سلمة هو
جهول فده النسائي بن ماجة.
نعم.
عن أبيه
وهو
سلمة الأنصاري صحابي خدره النسائي ابن ماجه.
نعم.
عن جده
جده
لم أجد له ترجمة.
نعم. الحديث جاء من طريقة أخرى عبد الحميد بن جعفر ويعني صحح إسناده، ولكن كما قلت يعني متن يعني مشكل إلا أن يقال إن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي استجاب الله دعاءه بأن يهدي الله ذلك الطفل ويتجه إلى المسلم بدل الاتجاه إلى الكافر. ومثل هذا يتحقق لغيره، فإذا لا يكون للكافر ولاية على مسلم، وإنما المسلم هو الذي له الولاية، لأنه هو صاحب دين الفطرة. وأما الأديان الأخرى فهي منحرفة عن دين الحق، ويخشى على الطفل أن ينحرف عن دين الفطرة فيكون على دين الضلال، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نجسانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
الحديث لكن يختلف عن حديث سنة أبي داود اللي أشرتم له. قال أبو داود: كتاب الطلاق إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابنتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد ناحية. وقال لها: اقعدي ناحية. وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها. فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها. فمالت إلى أبيها فأخذها. قال البخاري: صحيح.
هذا هو بمعنى ذاك، أقول هو بمعنى ذاك، لكن يعني هو يحمل على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصبيان الصغار، ويعني الذي مثل هذا الذي يحبو يعني ما عنده إدراك. والرسول دعا، وليس كل يملك ما يملك الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يحصل له مثل ما حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا من خصائصه. وإلا فإن الأصل هو أنه لا ولاية لكافر على مسلم. الآيات والأحاديث الدالة على أن الولاية للمسلم ولا تكون لغيره هي التي تقدم على غيرها. والحديث إذا صح يحمل على ما ذكرت، وهو كون أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
يقول: ما الحكم لو
ولا يخير بين المسلم والكافر، بل هو للمسلم. لا تخير بين المسلم والكافر، بل هو للمسلم لأفضلهما دينا ولخيرهما دينا الذي هو دين الإسلام.
يقول: ما الحكم لو كان بيت الأم فيه القنوات المحرمة، هل يخير أم يكون الولد لوالده؟
هو يكون مع أحسنهما وأفضلهما، مع أحسنهما وأفضلهما. وإذا كان الطفل صغير يعني يحبو، أقول مثل هذا لا يدرك، يعني هي يعني في رعايته والعناية به. لكن إذا كان يخشى عليه وكان عند أبيه يعني أم أو يعني أحد يقوم برعايته، فإنه يكون مع من هو خير له.
وهذا يقول: إذا كان هناك ضرر في بقاء الابن مع الوالد، وكذلك بقاؤه مع أمه غير مناسب، فما العمل؟
كما هو معلوم لابد أن يكون للطفل من يرعاه. فإذا كانت أمه يعني ليس عندها يعني شيء محذور يعني يؤدي إلى إبعاده عنها، فهي أولى به. وإذا كان الأب أيضا كذلك وفيه أم له، أو الأم لها الأم يعني إذا كانت منحرفة عنده جد لها أم لها جدة يعني جدته من أمه وجدته من أبيه، هي التي تتولاه ما دام صغيرا.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما.
ثم ذكر باب الصلح. والصلح هو الاتفاق، اتفاق الطرفين المختلفين على ما يتفقان عليه مما يكون فيه تراضيهما، مما يكون فيه التراضي بينهما، بحيث يعني يكون بينهما شيء يتفقان على ذلك الشيء الذي بينهما، إما باقتسامه أو بتنازل أحدهما عن 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 شيء يعني يطالب به وإقرار الآخر بموافقته. فالصلح جائز، لأن الصلح إذا حصل والاتفاق ما في حاجة للقاضي ولا في حاجة للخصومة. عندما يكون الاتفاق بين الطرفين المتنازعين، لأن ذلك فيه إراحة من الذهاب إلى القضاء. والصلح جائز بين المسلمين، بل مرغب فيه، والصلح خير كما قال الله عز وجل. وإلا صلحا حرم حل حراما أو حل حراما، إلا صلحا يعني حرم حلالا أو حل حراما، فإن هذا لا يجوز، لأن الصلح لابد أن يكون على شيء سائر وعلى شيء مباح، لا أن يكون على أمر محرم بحيث يعني يستحل المحرم أو يحرم الحلال، وإنما يعني في ما يكون سالما من هذا وهذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إلا صلحا حل حراما أو حرم حلالا فإنه لا يجوز الصلح، لأن الصلح لابد أن يكون على أمر سائغ شرعا، على أمر سائغ شرعا وعلى أمر مباح شرعا وأمر جائز شرعا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الصلح جائز من المسلمين. والحديث في إسناده ضعف يعني شديد، ولكنه جاء له طرق يعني يقوي يعني حديث يعني من شواهد يقوي بعضها بعضا، فهو ثابت وصحيح. الصلح جائز من المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما، يعني فإن ذلك غير جائز.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد.
خالد بن مخلد القطواني هو
صدوق له أصحاب الكتب إلا أبا داود في مسند مالك. عن كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف
وهو
ضعيف، وأبو بخاري بن زقراء وأبو داود والترمذي ابن ماجه. عن أبيه
وهو
مقبول، وأبو بخاري بن زقراء وأبو داود والترمذي ابن ماجه. عن جده
رضي الله عنه أخرج له
قال تعليقا أبو داود والترمذي ابن ماجه. قال رحمه الله تعالى باب الحجر على من يفسد ماله. قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقدته ضعف، وكان يبايع، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك، فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع، فقال إذا بايعت فقل ها ولا خلابة.
ثم ذكر باب الحجر على
من يفسد ماله.
الحجر على من يفسد ماله، الحجر يعني منعه من التصرف في ماله، لأنه يترتب عليه ضياعه وإتلافه. ومن المعلوم أن المحجور عليهم يختلفون، منهم من يكون كما جاء في هذا الحديث عنده شيء من العقل، ولكنه يعني عنده غفلة وعنده عدم خبرة وعدم معرفة، وأنه يحصل خداعه ممن يريد الخداع، ومنهم من يكون لا عقل له، فهذا هو الذي يعني لا يجوز بحال من الأحوال أن يتصرف يعني في شيء من المال، لأن عقله مفقود. أما هذا عنده عقل ولكن فيه خلل وفيه نقص، فكان أورد هذا الحديث أن رجلا كان في أن رجلا كان
هذه صلى الله عليه وسلم في عقدته ضعف,
كان في عقدته ضعف يعني في كلامه عنده ضعف, فجاء أهله وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه, أن يمنعه من التصرف في ماله أو يعذله في منعه من التصرف في ماله. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاه ونهاه عن التصرف وعن البيع والشراء, وقال إنه لا يقدر أن يصبر عن البيع والشراء لأنه ألف ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم تركه وقال إذا بايعت فقل لا خلابة, يعني لا خديعة, يعني حتى يعرف من يبايعه ومن يعامله لأن عنده شيء من النقص فيراعي حاله, وأيضا يحذر من أن يحصل منه شيء يترتب عليه أنه يرد عليه البيع وأنه يعاد عليه البيع بسبب أنه خدعه أو أنه عامله معاملة يعني بسبب ضعفه, فيترتب على ذلك أنه يرد عليه البيع ويعاد عليه ما باعه. فإذا قال لا خلابة إلى خديعة فإن من يقول له هذه الكلمة يتنبه له, لا سيما إذا كان أيضا لسانه فيه شيء من العقدة وشيء من عدم الانطلاق وشيء من عدم الانضباط, فإنه إذا قال هذه الكلمة يتنبه له من يبايعه. نعم.
إذن لم يحجر عليه,
هذا ما حجر عليه.
نعم. فمناسبة للترجمة الحجر على من يفسد ماله,
يعني هذا الذي يفسد ماله ويضيعه ويتلفه هذا هو الذي يعني يحجر عليه لكونه يعني سفيها. أما إذا كان عنده شيء من العقل مثل هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يستمر على ما هو عليه, ولكن يقول لا 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 خلابة, لا لا خلابة. نعم.
قال حدثنا أزهر بن مروان
هو
صدوق رواه الترمذي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الأعلى,
عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد عن قتادة,
سعيد بن أبي حروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب, وقتادة بن دعامة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس بن مالك.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ بن عمرو رضي الله عنه, وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه, وكان لا يدع على ذلك التجارة, وكان لا يزال يغبن, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له إذا أنت بايعت فقل لا خلابة, ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار 3 ليال, فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها.
ثم ذكر هذا الحديث يعني في قصة ذلك الرجل الذي أصابته آمة وهي شجة في رأسه وأن وصلت إلى أم الدماغ وهي القشرة التي تغطي المخ, يعني لأنها يعني شديدة بحيث كسرت العظم وصلت إلى يعني الدماغ ولم يبقى إلا الغشاء الذي عليه, فصار في ذلك شيئا من الخلل وشيئا من النقص, وكان يعني يبيع ويشتري ويعني ولا يستطيع أن يترك البيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بايعت فقل لا خلابة, إذا بايعت فلا خلابة, لأنه كان يغبن, أنه كان يغبن يعني بمعنى أنه يزيد عليه يعني أو يزاد عليه في السلعة لعدم خبرته وعدم فهمه وإدراكه. ثم قال أنت بالخيار يعني 3 يعني بعد ذلك يعني 3 أيام, إن أردت أن تبقي على ما حصل من الشراء وإلا فارجعها إلى صاحبها, لأنه قال عند ذلك هذه الكلمة التي تدل على ضعفه, فيكون ذلك الذي غبنه وزاد عليه لهذا المغبون أن يرجع وأن يعيد ما اشتراه إلى حدود 3 أيام. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق صديق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن يحيى بن حبان
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
قال هو جدي منقذ بن عمرو وكان رجلا.
نعم. وكان
رجلا قد أصابته عامة.
وش صار جديه؟ وش من هو؟
ما له ترجمة. منقذ
من؟
لم أجد له ترجمة. يكون صورة مرسل.
نعم.
يقول أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه.
يعني لسانه تغير يعني مثل ذاك اللي مر فيه عقدة. يعني تغير لسانه يعني من نطق الكلام. يعني ما هو إنسان طبيعي في التكلم. طبعا أثرت على لسانه وعلى كلامه.
قول الشارح قال أكثر أهل العلم وهذا خاص بهذا الرجل وحده ولا يثبت لغيره الخيار بهذه الكلمة.
يعني الأصل إذا ثبت الحديث فليس هناك يعني تخصيص إلا بدليل.
يقول إذا كان الرجل مغبونا في البيع فله الخيار مطلقا فعلى هذا ما الفائدة من قوله لا خلابة؟
لا إذا كان أنه الخيار له مطلقا كيف يقول له مطلقا؟ يعني بوقت طويل لابد أن يكون في وقت قريب. ما يأتي بعد مدة طويلة ويقول أنا خلاص مقبول. وإنما الغب يتبين في أول الأمر. ومن المعلوم أنه قد يقبل الإنسان يعني الذي لا يعرف الأسعار. إنسان لا يعرف الأسعار قد يقبل. لكن هذا غبنه بسبب ضعفه ما هو بسبب جهله بالأسعار أو جهله بالبيع والشراء، وإنما هذا بسبب ضعفه بسبب هذه الشجة التي حصلت له وأثرت عليه.
يقول الأخ ألا يلحق هل يلحق بالترجمة الحجر على من يفسد أديان وعقائد الناس؟
لا شك أن الذي يفسد يعني مثل ما قال ربيعة يعني في من يفتي ويغر الناس، قال ولا بعض من يفتي أولى بالسجن من السراق.
وهذا قريب منه يقول هل لولي الأمر أن يحجر على المتعالمين ممن
له أن يمنع يعني الفتوى ممن ليس أهلا لها؟
قال رحمه الله تعالى باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني الغرماء.
بابه
تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه.
باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه، يعني الإنسان الذي هو مدين وأصحاب الديون يطالبون وليس عنده سداد، فإنه يعني يحكم بإفلاسه، ويعني إذا كان عنده أشياء يعني فإنها تباع وتكون للغرماء. وأورد هذا الحديث الذي فيه أن رجلا كان يعني اشترى ثمارا فكان أصيب بها، يعني من خسر وصار عليه ديون يعني بسبب ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه ولم يبلغوا ذلك وفاء دينه، فقال للغرماء خذوه وليس لكم إلا ذلك، يعني ليس لكم إلا ذلك. لا يعني ذلك أن هذا هو حقهم بل حقهم باق في ذمته. ولكن هذا هو الذي أمكن أن يسدد عنه أو أمكن أن يقضى عنه، وإلا فإن الدين باق في ذمته ولا يسقط بكونه معسرا، لأن المعسر نظره إلى ميسرة كما قال الله عز وجل، وإن كان ذو عسرة فنظره إلى ميسرة، إلا إذا تنازل صاحب الدين عن حقه. فهذا هو الذي أرشد الله عز وجل بقوله بعد هذا: وأن تصدقوا خير لكم، يعني أنكم تصدقون على صاحب الدين الذي أنظرتموه تصدق خير من الإنظار، لأن الإنظار يعني الدين باق في ذمته، والتصدق عليه بالدين كله أو بعضه وذلك بإسقاطه لا شك أنه خير، لا شك أنه خير وأنه أفضل وأولى من الإنظار. لكن إذا لم يحصل تصدق فالإنظار هو الذي لا بد منه، ليس أمامه إلا الإنظار، وإن كان ذو عسرة فنظرت إلى ميسرة. فإذا الحديث هذا ليس فيه بيان أن الغرماء سقطت حقوقهم وأنه ليس لهم إلا هذا الذي صدق عليه وهو بعض حقهم، وإنما ليس لهم مطالبته، ليس لهم مطالبته أو إيذائه ليوفيهم وهو لا يقدر، وإنما يأخذون هذا الموجود والباقي باقي في ذمته، والباقي من الدين هو باق في ذمته. نعم.
لكن صورة ما حصل لهذا الرجل: أصيب رجل في ثمار ابتاعها،
يعني كأنه اشترى ثمار ولكنها كسدت أو تغيرت أو تضررت أو حصل يعني لها يعني شيء أضر بها، بحيث أنها ما استفاد من هذه الثمار التي ابتاعها، فيعني فصار مدينا للناس، فصار عليه ديون للناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتصدق عليه.
لأني وجدت من يستدل بهذا الحديث على رد وضع الجوائح، يقول هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غرمه ولم يقل للبائع رد المال.
هذه مسألة أخرى، يعني يمكن أن هذا حصل يعني بعد أخذ تلك الثمار، وأن حصل لها يعني آفة أو حصل لها مصيبة أو حصل يعني سرقة أو حصل شيء انقضى عليها، يعني ليس بلازم أن يكون هذا في وهي على رؤوس النخل.
الترجمة: باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمه.
نعم، والبيع عليه يعني إذا كان له شيء، وهذا ما له شيء، ليس له شيء، والمعدم كما هو معلوم يعني يحجر عليه، يعني ما بحوزته وما بيده فإنه يباع ويوفى به الغرماء، يعني ما عنده من الحقوق وما عنده من الأموال فإنها تباع وتسدد للدائنين. ولهذا جاء بعد ذلك الأحاديث التي فيها: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس هو أحق به من الغرماء، يعني معناه أن ما بحوزته يكون للغرماء، ولكن من كان له عين معينة وجدها فإنه أحق بها من الغرماء، لا يكون بعضها للغرماء، كلها له. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شبابة
بن سوار ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الليث بن سعد
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن بكير بن عبد الله بن الأشج
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
نعم،
عن عياض بن عبد الله بن سعد
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي سعيد الخدري،
نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سلمة المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع معاذ بن جبل من غرمائه ثم استعمله على اليمن، فقال معاذ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلصني بمالي ثم استعملني.
ثم ذكر هذا الحديث في قصة معاذ، وأنه كان عليه غرماء، يعني في غرماء يعني يطلبونه، يعني وكان كريما وكان كثرت عليه الديون، فالرسول عليه الصلاة والسلام باع الأشياء التي عنده وأوفى بها الغرماء ثم استعمله، يعني على العمل ليحصل شيئا، ليؤدي الشيء المطلوب منه ويحصل بذلك أجرا أو يحصل شيئا يعني يستفيد منه هو أهله بعد أن ذهب ما عنده للغرماء. والحديث في إسناده ضعف، ولكن الحجر على المفلس وبيع يعني ما عنده أو إعطاء الغرماء مما عنده يعني هذا صحيح وثابت، لكن قصة معاذ فيها ضعف أو إسنادها فيها ضعف.
قال حدثنا محمد بن بشار
الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي عاصم
وهو الضحاك المخلد هو ضحاك المخلد النبيل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن مسلم بن هرمز
وهو
ضعيف وجاء البخاري في المفرد وابو داود في المراسيل والترمذي وابن ماجه. عن سلمة المكي
وهو
مقبول وجاء البخاري في المفرد وابن ماجه. عن جابر بن عبد الله قال رحمه الله تعالى باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد جميعا عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره.
ثم ذكر باب
من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس.
من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس يعني فما الحكم؟ يعني معناه أنه يستحقه هو وحده ولا يكون أسوة الغرماء، لأن المفلس إذا حجر عليه فإن ما بحوزته يوزع على الغرماء، يباع ويوزع على الغرماء، لكن يستثنى من ذلك من كانت سلعته موجودة بعينها، لأن يكون مثلا باعه ناقة ثم حجر عليه الناقة موجودة، هي نفسها الناقة التي باعها عليه موجودة، فإنه يستحقها وحده ما أحد يشارك فيها أو تباع وتوزع على الغرماء، لأنه ما دام نفس العين التي تخصه موجودة فإنه أحق بها من غيره وجاء في بعض الروايات أنه إذا لم يستوفي شيئا من الثمن، يعني إذا كان استوفى شيئا من الثمن يعني معناها أنها ليس مثل الإنسان الذي لم يستوفي شيئا، لأنه ما أخذ حقه ويأخذ الناقة، لكن إذا كان دفع شيئا أو وصل إليه شيء وإن لبقي عليه يعني شيء قليل أو كثير فإن هذا يختلف الحكم فيه، فإن هذا يكون مثل الغرماء لأنه وصل إليه بعض حقه فيكون الباقي هو مثل غيره. أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وجد متاعه عند رجل قد أفلس، وكلمة رجل هذه لا مفهوم لها، لأن المرأة كذلك، وكما مر مرارا أنه يأتي ذكر الرجال في الحديث ويأتي ذكرهم في التراجم، وليس مقصود أن لذكر الرجل مفهوم بأن المرأة تخالفه بالحكم، فالأصل هو التساوي بين النساء والرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء شيء يخص الرجال أو شيء يخص النساء فيصار إلى الأدلة الدالة على التخصيص لهؤلاء للرجال أو للنساء، أما إذا كان ليس هناك شيء يدل على التخصيص فالأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، ولكنه يأتي ذكر الرجال لا لأن لهم للرجل مفهوم، ولكن لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، الغالب أن الخطاب مع الرجال، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم فليصوم، كذلك المرأة التي كانت من عادة تصوم الاثنين والخميس وصادف يوم الخميس أو الاثنين يوم 30، الرجل والمرأة سواء في ذلك الحكم، ولكن لكون الرجال غالب أن الخطاب معهم جاء التنصيص على الرجل في قوله إلا رجلا يعني مثله المرأة. فهنا من وجد المتاع عند رجل قد أفلس إذا كان أيضا وجد المتاع عند امرأة قد أفلس الحكم واحد.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة حا قال وحدثنا محمد بن رمح.
محمد بن رمح المصري ثقة أخرج حديث مسلم وابن ماجه.
عن الليث بن سعد جميع
أخذ أصحاب كتب.
جميعا عن يحيى بن سعيد
الأنصاري ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن عمر بن عبد العزيز
رضي الله عنه ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة
نعم
يحيى بن سعيد عن أبي بكر عن عمر عن أبي بكر.
هؤلاء كلهم تابعيون لأن يحيى بن سعيد من صغار التابعين. يحيى وعمر ويحيى
يروي عن أبي بكر بن محمد عمر
ذاك يروي عن عمر وأبو بكر هؤلاء يروي عن التابعين في إسناد واحد.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء.
أعد الإسناد.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن أيما رجل ابتاع سلعة من رجل وقد وجده قد أفلس ووجد يعني سلعته بعينها فهو حق بها إذا لم يكن قبض من ثمنها شيئا وإن كان قبض منها شيئا فهو أسوة غرماء يعني لأنه وصل إليه بعض حقه فإذا تكون تلك السلعة له ولغيره. أما إذا كان لم يقبض شيئا وإنما الدين في ذمة المشتري والسلعة موجودة بعينها فإنه يستحقها إذا كان لم يقبض شيئا وإن كان قد قبض يعني شيء من ثمنها فهو أسمة غرماء بمعنى أنها تباع ثم تقسم على الغرماء وهو أحد منهم على حسب النسبة بالنسبة للديون لأنهم يتفاوتون في الديون والقسمة بينهم إنما هي على حسب الديون فقد تغطى الديون وقد تنقص ولكن كل يعني يصل إليه بنسبة حقه يعني ليست القضية بأن يعطى كل كما يريد وإنما على حسب نسبته ما كان نصيبه من الدين كثيرا فيكون له نصيب كثير من هذا الذي يوزع ومن كان نصيبه قليل يعطى يعني قليل لأنه تجمع الحقوق ثم توزع أو يوزع الموجود على حسب نسبها فمن كان دينه كثيرا يأخذ شيئا كثيرا وما كان دينه قليل يأخذ شيئا قليلا يعني على حسب النسبة. ثم هنا ذكر البيع وأنها خرجت منه ببيع والحديث الأول عام سواء كان ببيع أو غير بيع وجد سلعته عند رجل قد أفلس فإنه حق بها وهذا حصل عن طريق البيع وهذا يدخل تحت القاعدة التي هي إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام يعني لا يقصر الحكم على البيع وإنما العام يعني شامل ولكنه قد ذكر بعض أفراده فذكر بعض الأفراد لا يخصص العام ويقصر حكمه عليه بل العام باق على عمومه ويكون الخاص هذا ذكر مرة على مع أنه داخل ضمن غيره، وذكر مرة على أنه منصوص عليه، لكن التنصيص عليه لا يقصر حكم العام عليه. وهذه قاعدة مشهورة، إفراد وفرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام ولا يقصر حكمه عليه، بل يبقى على عمومه، يبقى على عمومه. ثم أيضا فيه ذكر الرجل مرتين في الحديث، أيما رجل وجد متاعه عند رجل، وهذا مثل الذي قبله، يعني أيما رجل أو امرأة وجد متاعه عند رجل أو امرأة، فإن الحكم واحد ولا فرق بين الرجال والنساء. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش.
إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين. نعم.
أخرج البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
موسى بن عقبة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
إذن هنا يروي عن غير أهل بلده.
نعم.
عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن
الزهري أبي محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث.
نعم. عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضيا بالمدينة قال جئنا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مات أو أفلس فصاحب
المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه،
أحق بمتاع إذا وجده بعينه. هذا الحديث مثل الذي قبله لأنه في ذكر الموت مع الإفلاس، يعني أفلس يعني هو موجود أو مات وعليه دين، فيعني ذكر هنا أنه من وجد سلعته أو وجد متاعه عند رجل قد مات أو أفلس فإنه أحق من الغرماء بسلعته، أحق من الغرماء بسلعته. وهذا فيه التسوية بين الحياة والموت، وأن من وجد سلعته عند رجل قد مات وهي من ماله ومن تركته فإنه أحق بها من غيره، كما أنه أحق بسلعته عند الرجل الذي قد أفلس. ويمكن أن يقال أن هناك فرق بين حال الإفلاس وحال الموت، لأن المفلس على قيد الحياة ويمكن أن يحصل يعني شيء له يعني أو يحصل شيء من سداد، وأما الذي قد مات قد انتهى ولا يجب على ورثته أنهم يقضون ديونه، لا يجب على ورثته يقضون ديونه، فقد يعني يضيع حقه. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي
هو
صدوق البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي
وهو الملقب دحيم ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابن أبي فديك
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
صدوق
أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن أبي ذئب
وهو محمد بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع
وهو مجهول
الحال. نعم. أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن ابن خلدة الزرقي
هو
عمر ثقة أخرج أبو داود بن ماجة.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا اليمان بن عدي قال حدثني الزبيدي محمد بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة
أقول هو محمد الوليد في النسخة الأخرى. نعم. وهو محمد الوليد وليس محمد عبد الرحمن.
إذا حتى الزبيدي يصير الزبيري.
لا زبيدي عندك وين زبيري؟
الزبيدي
أي هو زبيدي. نعم في زبيري. لا هو زبيدي.
قال حدثنا الزبيدي محمد بن الوليد قال عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو رسول الله. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار بن حمصي قال حدثنا اليمان بن عدي قال حدثني الزبيدي محمد بن الوليد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة للغرماء.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ
مات وعنده مال
وعليه وعنده مال وعنده مال
وعنده مال امرئ بعينه
وعنده مال امرئ بعينه يقضى منه أو لم يقضي فهو أسوة الغرماء. لأن يعني هذا يتعلق بالموت, وإذا كان قد وجد يعني متاعه يعني بعينه سواء اقتضى أو ما اقتضى فإنه يكون أسوة الغرماء, يعني لا يختص به مثل ما كان في الحياة في التفليس, وإنما يعني يكون هو غيره. والفرق بين حالة الحياة وحالة الموت أن حالة الحياة في أمل أن حقه يصل إليه لأنه موجود على قيد الحياة, يعني يكدح ويحصل وقد يرزقه الله عز وجل فيسدد بقية ديونه. وأما إذا كان قد مات خلاص انتهى, ما عنده الذي خلفه وليس هناك ولا يلزم الورثة أن يقوموا بتسديد ديونه. فهناك فرق بين حالة الحياة وبين حالة الموت, ولهذا سوى بين من اقتضى ومن لم يقتضي, سواء اقتضى أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء, لأن الأمر انتهى وليس هناك إلا هذا الموجود, فإذا يشتركون فيه ولا يختص به أحد يختص به دون أحد. ولهذا مر في الحديث السابق إذا كان قد اقتضى فإنه يعني يكون أسوة الغرماء, وإذا كان لم يقتضي فإنه كان يكون خاصا به يعني في حال التفليس. نعم.
كان الآن ما يعارض ما قبله.
وش اللي قبله؟
أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه.
لا, في الحديث الآخر اللي تصل اللي بعده.
هذا اللي قرأنا آخر شيء؟
لا, اللي قبله قبل هذا.
أيما رجل باع
الذي فيه قضى ولا
لا, هذا واضح لديه, لكن السؤال على رجل مات أو أفلس.
نعم.
مات.
نعم.
صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه.
نعم. إذا وجده بعينه. وش بعده؟ فيه قضاء.
لا, هذا
هذا آخره. إيه. نعم. هذا يفيد بأنه يعني, ولكن فيه بعض العلماء فرق بين حالة الحياة والموت. بأن حالة الحياة في مجال للسداد ولهذا يختص به في يعني, وفي حالة الموت ليس في مجال ولهذا يشترك فيه الغرماء.
قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي
صدوق أخرج له
وداود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن اليمان بن عدي
وهو
لين الحديث خرجه ابن ماجه.
نعم.
عن الزبيدي محمد بن الوليد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا
الترمذي.
نعم.
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. بالنسبة للمفلس ماذا يباع من أمتعته؟ يقول هل المفلس يحجر عليه على ماله لصالح الغرماء ويبقى له ما يكفيه لنفقته؟
نعم, ما يكفيه نفقته, وأيضا يعني أثاثه الذي لا بد منه وبيته الذي هو فيه مسكنه الذي هو فيه, وإنما الأمور الأخرى التي هي خارجة عن الأشياء التي لا بد منها. لا
ذكرتم مسألة الدين وقضاء الدين عن الميت, لو عدتم القول
نعم قضاء الورثة أو قضاء الأقارب الدين عن الميت ليس بواجب عليهم, يعني إن قضوا فهو خير وهذا من البر والإحسان, وإلا فإنه لا يجب على أقارب الميت أن يقضوا دينه سواء كان لله أو للآدميين, إن فعلوا ذلك فهم محسنون وإن لم يفعلوا ذلك فليس بواجب عليهم. ولهذا فرق بين حال الإفلاس وحال الموت, لأن الإفلاس الرجل موجود وقد يسر الله له شيء من الرزق وشيء من المال فيوفي أصحاب الديون, وأما من مات فإنه قد انتهى ليس عنده إلا ما هو موجود, والورثة لا يلزمهم أو الأقارب لا يلزمهم أن يسددوا ديون الميت, ولا كذلك أيضا لا يجب عليهم أن يقضوا ما عليه من حق الله عز وجل مثل الصيام أو الحج, وإنما إن تبرعوا وأحسنوا فذلك خير, وإلا فإنه لا يجب عليه.
لأن بعد الأصلاح جاء أتى بأسئلة يعني فهم عنا على الإطلاق, أنتم تتكلمون عن المفلس اللي لم يدع إرثا, أنتم تتحدثون عن المفلس اللي ليس له تركة,
الذي مات
أي
الذي مات
نعم
الذي ليس له يعني ليس له, لأن التركة إذا كان موجودة فالدين مقدم على الميراث.
فاستدل بعض الأخوة يقول من بعد وصية من صبي أو زي, فكيف الشيخ يقول ما في ما عليهم قضاء؟
لا ما عليهم قضاء يعني من مالهم, يعني ما يقضون الديون من مالهم, أما إذا كان الإنسان يعني عنده شيء يقدم الدين على الميراث, وإن كان ما عنده شيء أصلا فالورثة لا يلزمه, لكن حيث يكون موجود فإن الورثة مقدمون على غيرهم, الديون قضاء الديون مقدمة على الورثة الميراث.
يقول في مسألة الحضانة, لو كان أحد الأبوين مجوسيا والآخر نصراني فما العمل؟
لا شك النصراني أولى من المجوسي, لأن من أهل الكتاب مقدمون على غيرهم, ولهذا يجوز أكل طعامهم ويجوز نكاح نسائهم, فهم يعني خير وأحسن من أولئك, وإن كان كلهم كفار وكلهم في النار لكن بعض شرهم بعض.
يقول استدان مني رجل مبلغا من المال لمدة معينة ولم يفي بسداد هذا المبلغ في الوقت المحدد, وكلما طالبته كان يتهرب مني, وحصلت على سلعة ذات قيمة له فبعتها دون رضاه وأخذت جزءا من حقي, فما الحكم؟
هذا إذا كان البيع يعني بيع يعني هو الحق أو يعني تستحقه, يعني الإنسان قد يبيعها بأقل مما تستحق من أجل أنه يأخذ حقه, وهذا يعني ضرر, يعني لا يجوز يعني إذا باع يبيعها بالسعر المناسب, وهذه يسمونها مسألة الظفر الذي ذكرتها لكم قريبا في قصة هند امرأة أبي سفيان الذي قال خذي ما يكفيك ولدك بمعروف, فإذا كان يعني ظفر بشيء وأخذ حقه فإن له ذلك, لكن إذا كان باعها بأقل من ثمنها فإن الواجب عليه اعتبار أن قيمتها هي القيمة التي تستحقها. نعم.
يحرص بعض الناس على أن يكون عقد القران في المسجد, فما حكم ذلك؟
ما نعلم دليل يدل على يعني على استحبابها وعلى يعني كونه يكون في المسجد, يكون في أي مكان عقد القران يكون في أي مكان, ولا نعلم أن شيء يعني يدل على أن عقده في المسجد مستحب.
يقول
الجواز جائز، جائز في كل مكان.
يقول امرأة نذرت لو شفى الله مريضها أن تذبح شاه وقد شفى الله مريضها، فهل يجوز أن يقوم بإيفاء هذا النذر الزوج؟
نعم يجوز، يعني يكون يتحمل عنها أو يقوم به عنها، لا بأس بذلك إذا كانت وافقت له أو أذنت له.
مع العلم يقول بأنها قادرة وعندها مال.
والله على كل، يعني يجوز، أقول يجوز، لكن كونها تفعل هذا بنفسها لا شك أنه أولى، لكن يجوز أن إذا أذنت له أو وافقت له أنه يقوم بذلك.
هل يجوز للإنسان أن يستدين بإكرام ضيوفه أم الأولى عدم فعل ذلك؟
التكلف، الاستدانة للتكلف هذا ما ينبغي، وأما كونه يعني ما عنده شيء ويستدان لشيء ليس فيه تكلف هذا لا بأس به، أقول لا بأس بذلك، إن يكون إنسان في وقت من الأوقات ما عنده شيء ولكنه سيأتي، فأراد في الحالة الراهنة أنه يحصل من غيره يعني قرضا بحيث يوفيه بعد يعني بعد في الوقت الذي ينتظر فيه وصول شيء إليه، فإن هذا لا بأس به، لكن ما ينبغي أن يستدين من أجل أن يتكلف تكلفا عظيما وأن يأتي بشيء يعني زائد الذي هو تكلف، هذا ما ينبغي.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.